أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الصورة الثانية، وهي ما إذا كان المانع قد تأخر عن التكليف في حدوثه. نعم، وأعطينا مثالا لذلك بما إذا كنا نعلم باضطرارنا إلى بعض أطراف العلم الإجمالي. أنا مضطر أعلم بنجاسة أحد الإنايين، لكنني سأضطر لاستخدام أحدهما. وكنا بصدد التخريجات لكيفية منجزية هذا العلم الإجمالي، وقلنا إن التخريج الأول للأغا ضياء يرحمه الله، وخلاصته بأن هذا العلم الإجمالي الذي نعلم بالاضطرار إلى بعض أطرافه يماثل العلم الإجمالي بالتدريجيات. وكما أن الحائض يتنجز عليها كما يقول الشيخ الأعظم يرحمه الله، ذلك العلم الإجمالي التدريجي فالمقام كذلك. يعني إذا كانت تعلم بوجود الحيض لمدة 3 أيام، إما في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، هنا أيضا كذلك نقول إن العلم الإجمالي يتنجز. ومعنى ذلك أنه يجب على المكلف أن يدع كلا الطرفين. وبينا وجود فرق بين العلم الإجمالي في التدريجيات وبين المقام الذي نحن فيه، وقلنا إن العلم الإجمالي في التدريجيات نعلم بتحقق بعض الأطراف قبل بعضها الآخر، أما في المقام فنحن أيضا نعلم أن العلم الإجمالي في بعض الأحايين الزمنية يكون تام. أنا سأضطر في المستقبل، الآن يعني تجتمع أطرافه في العلم الإجمالي التدريجي، يتحقق بعض الأطراف بعد ارتفاع بعضها الآخر، أما ما نحن بصدده فهناك أطراف متحققة بالفعل، غير أن بعض الأطراف سيرتفع. طيب، قلنا إن الماتن أشكل على منجزية هكذا علم إجمالي بمناط بملاك العلم الإجمالي التدريجي. والسبب في ذلك يرجع إلى أننا إذا كنا نعلم بابتلاء بعض أطراف العلم الإجمالي بوجود مانع، علمنا بوجود المانع لبعض الأطراف في المستقبل، هذا معناه شنو؟ بمثابة ارجعوا إلى نفس الملاك الذي قاله الماتن فيما تقدم، هو بمثابة العلم الإجمالي التعليقي مو التنجيزي، أي أنه هذا العلم الإجمالي لا ينجز أطرافه على كل تقدير، إذ على تقدير أنا أعلم بخروجي بعض الأطراف وهو الطرف الذي سيقترن بالمانع. ومعنى ذلك بأن هذه الصورة بمناط ما قاله المحقق العراقي يرحمه الله لا ينبغي أن نقول بمنجزيتي هكذا علم إجمالي. ليش؟ لأن طرف العلم الإجمالي إذا وجد طرف العلم الإجمالي أعلم في بعض الأوقات أنه سيبتلي بالمانع، سيخرج عن محل الابتلاء، وبخروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء ماذا سيكون بالنسبة للطرف اللي مورد الابتلاء؟ سيكون من قبيل الشك في التكليف، وليس من قبيل ماذا؟ الشك في المكلف به، كي يجب علي أن أحتاط. واضح لنا الفكرة؟ ولذلك يقول الماتن يحفظه الله، يقول إن هكذا علم إجمالي لا نستطيع أن نقول بمنجزيته بنفس ملاك المنجزية الموجودة في العلم الإجمالي التدريجي. واضح لنا الصورة بالشكل المختصر؟ طيب التطبيق احنا خلصناه في هذا الوجه كله؟
لا.
ها؟
لا
هو طبعا الوجه لكم واضح الآن الحمد لله، ولا مو بواضح؟ اجيب طريقة السيد تطبيق زين. نعم، بعد طروء المانع يعلم بالتكليف. شوف هذا خوش كلام صراحة، يعني مثل ما يقال في العبارات المسجعة القديمة، يحق أن يكتب بالنور على الأحداق لا بالحبر على الأوراق. كلام جميل يعني دقيق علميا. نعم، بعد طروء المانع يعلم بالتكليف، إما في طرف المانع سابقا أو في الطرف الآخر فعلا، هذا واضح. وقلنا هذا ايش مناطة؟ مناطة ان وجود ماذا؟ تعليقية في المقام مو تنجيزية. واحنا ايش قلنا؟ الملاك في منجزية العلم الاجمالي لطرفيه، اي يكون فعلية مو على تعليق. واضح المبنى؟ يعني هو ما جابه بس نفس الكلام اللي اورده فيما تقدم ضعوه هنا، ترون ان لماذا نقول بالمنجزية ولماذا لا نقول بالمنجزية. لكن مثل هكذا علم إجمالي تدريجي لا أثر له. ليش؟ لأنه حادث بعد خروجي أحد الطرفين عن محل الابتلاء بانتهاء أمده، اضطررت إليه وارتفع معي، فصار هذا الطرف اللي أنا الآن أبتلى به ما أستطيع أن أقول بعد ارتفاع ما اضطررت إليه أنه يجب علي أن أجتنبه. المفروض أقول ماذا يجري فيه الأصل المؤمن دون معارض. واضح الفكرة؟ طيب، كما أنه
يعني وقت الاضطرار يكون خارج عن محل الاضطرار.
اي وقت الاضطرار يعني الان عندي هذا هنا على طريقه السيد، هذا واحد هنا وهذا واحد هنا، انا اعلم اني ساضطر لاني اذا ما اشرب هالاناء ساموت. طيب اضطررت اليه، يقول هذا العلم الاجمالي منجز محقق العراقي، لانك ذي الطرف اللي لم تكن قد اضطررت اليه كان ماذا؟ احد الطرفين. مثل ماذا؟ الحيض. ارتفع شو اسمه الثلاثه الايام الاولى لاول الشهر، بس نقول بالمنجزية في الوسط وفي الأخير نفس الكلام، نقول بالمنجزية لهذا الكلام. يقول في فارق جوهري بين الأمرين. شو الفارق؟ ايه راح يأتينا إن شاء الله يتوضح الفارق، بس نقول هنا حسب ما يقتضي المقام نقول هذا العلم الإجمالي هنا شنو؟ تعليقي
غير منجز. ايوه باعتبار عدم تعارض الأصول
في العالم. ايوه الأصول المؤمنة لم تتعارض فيه. نعم. كما أنه لو افترضنا العلم قبل طروء المانع بطروئه فيما بعد في بعض الأطراف دون بعض، اتجه منجزية العلم الإجمالي المذكور. كما أنه لو بطروئه فيما بعد في بعض الأطراف دون بعض، يتجه القول بمنجزية العلم الإجمالي المذكور. يعني هنا طبعا شنو؟ هذا مثل أطراف الحيض، بس المقام يختلف عنه. ليش؟ لأن ذلك العلم الإجمالي شنو؟ عبروا هذا لإيضاح الصورة، ذاك ارتفاع طبيعي بلحاظ الوقت، وذا ارتفاع شنو؟ بلحاظ المانع اللي سموه القهري. وفرق بين يعني ذاك لا تمكن إلا أن أقول فيه بالمنجزية العلم الإجمالي التدريجي، ذا في الحقيقة مو بمثابة العلم الإجمالي التدريجي، ذا ارتفاع كأن ماذا؟ قهري، سيرتفع بعض الأطراف. نعم.
لماذا نقول شيخنا أن
بس خلنا نكمل المطلب شوية، إذا تكمل المطلب في بعض النقاط ما تتضح إلا إذا اكتمل المطلب. مع هالمطلب طبعا أيضا يكتمل تماما بالشق الأول، هذا اللي الآن نقول بالمنجزية على أساس العلم الإجمالي التدريجي، والشق الثاني اللي نقول شنو؟ المقام من قبيل ماذا؟ ها الشك في المكلف به لا الشك في التكليف، يعني هو من موارد الاحتياط فنقول بالاشتغال. والثالث أيضا نقول ماذا؟ المنجزية من باب الاستصحاب. إذا تمت لكم هذه الأوجه الثلاثة ترون وضوح، لأن بعض الوجوه ترتبط ببعضها الآخر في رفع بعض اللبس من حيث بعض الحيثيات. واضح؟ يعني في بعض الأمور ما تتضح مرة واحدة بالوجه الأول، لأن الوجه الأول له شيء من الارتباط بالوجه الثاني، والوجه الثاني له شيء من الارتباط بالثالث، وهكذا شوية شوية. يعني خلكم معاي شوفوا الآن إشكال أو الإشكال المتمم أو الإيضاح الدقيق للمات. يقول إن منجزية العلم الإجمالي التدريجي قبل خروج الطرف الأول عن محل الابتلاء بنحو تمنع من الإقدام عليه. شتبتني عليه؟ شفتوا الابتناء؟ حطوا هذا تحت الكلام خط. تبتني، تبتني مبتنية، تبتني على ما يأتي من كفاية العلم بالابتلاء بالتكليف في وقته في تنجزه قبل وقته. أنا عندي ثلاثة أطراف، أنا أعلم بأن واحد من هالأطراف الثلاث الحائض تعلم، طرف الأول ثلاثة الأيام الأولى لأول الشهر، طرف الثاني ثلاثة الأيام الوسط، والطرف الثالث الطرف الأيام الأخيرة، هي تعلم ستبتلي بواحد قبل وقتي. فنقول بالكفاية في منجزية الأطراف الثلاثة للعلم الإجمالي. صح؟ طيب أي تمنع من الإقدام عليه، تبتني على ما يأتي من كفاية العلم بالابتلاء بالتكليف في وقته في تنجزه قبل وقته. بس هذا مو مثل المقام اللي احنا فيه. ليش؟ شوف الفرق. الفرق أن منجزية العلم الإجمالي الذي سنضطر إلى الابتلاء ببعض أطرافه، أما منجزيته بعد خروج الطرف الأول عن الابتلاء بمضي وقته ايش يبتني عليه؟ هناك ابتلاء، هنا ايش يبتني عليه؟ على الكلام في القول بأن العلم الإجمالي إنما ينجز طرفيه باعتبار أن كلا الطرفين داخل تحت محل الابتلاء بالفعل مو بتعليق معاي. شوف، فهو يبتني على الكلام هنا في وجه منجزية العلم الإجمالي لوضوح أنه من العلم مع العلم بعدم التكليف ببعض الأطراف لكونه قد يخرج بالاضطرار إليه قهرا لخروج وقته أو لوجود المانع فيه. احنا ما يتشكل عندنا علم إجمالي على كل تقدير ينجز طرفيه، وإنما يتشكل عندنا علم إجمالي تعليقي. فكيف نقول بالمنجزية لهكذا علم إجمالي تعليقي، والحال إن المنجزية لا تكون إلا للعلم الإجمالي الفعلي التنجيزي؟ واضح الفكرة؟ شفتوا رد الماتن؟ طبعا أنا أعرف إن في شيء من الغموض ويحتاج الواحد يتأمل فيه أكثر من مرة حتى يتضح في ذهنه، بس هو واضح بعد التأمل لكم. إذا تأملتوا يعني راح تشوفون القضية واضح لكم إن شاء الله. طيب، الصورة نمر 2، احنا ليش نقول ان العلم الاجمالي الذي سنضطر الى الابتلاء باحد طرفيه هو علم اجمالي منجز لطرفيه؟ ها، يقول احنا عندنا ضابطة، وهالضابطة طالما مر علينا تطبيقها في كتب الاصول. ما هي الضابطة؟ إن الشك إذا كان في التكليف، في أصل التكليف، هذا المرجع في شنو؟ الأصل المهم براء. أما إذا كان في المكلف به فالمرجع الاحتياط والاشتغال. يقول تعال جئ لنا بالمثالين، راح تشوف أن المثال الذي نحن فيه من قبيل الشك في المكلف به لا الشك في التكليف، وبالتالي سيكون المرجع الاحتياط. حينئذ نقول إن المنجزية في المقام إنما تكون لمرجعية هكذا علم إجمالي إلى شنو؟ إلى الاحتياط. شلون؟ يقول شوف، أنا الآن عندي إما هذا الإناء نجس اللي على اليمين أو الإناء نجس اللي على اليسار، وأنا أعلم أني سأموت عطشا إن لم أتناول الإناء اللي على اليسار في المستقبل معه. فإذا ليش أنا أقول بالمنجزي منجزية العلم الإجمالي لكلا طرفين؟ ها، واضح. يقول لي أنه تحقق العلم الإجمالي، والمفروض يقول لي دع النجس، فهذه منجزية صح؟ الآن أنا بعد أن تحققت أركان العلم الإجمالي، ابتلائي فيما بعد أو وجود المانع فيما بعد أو خروج أحد الطرفين فيما بعد ما يجعل هذا الخروج لأحد الطرفين عن دائرة العلم الإجمالي الذي قد تنجز، قال لي دع النجس، ما يجعله علما إجماليا غير منجز بطرفه، بل يخليه كسار العلوم الإجمالية داخل تحت قوله دع النجس. وكما أن دع النجس لا يتحقق امتثاله من لدن المكلف إلا بترك الطرفين، كذلك هنا لا يتحقق دع النجس امتثالا من لدن المكلف إلا بترك هذا الطرف الذي لم يضطر إليه مثلا، أو لم يبتلى بالاضطرار إليه. واضح كيفية إدراج هكذا علم إجمالي في باب الاشتغال؟ طيب، ولذلك يقول لابد أن نقول بالمنجزية لاندراج هكذا هكذا علم في باب الشك في المكلف به، لا في باب الشك في التكليف، كي نقول إننا نستطيع أن نطبق الأصل المؤمن على أحد الطرفين وبالتالي نقول بعدم منجزية العلم الإجمالي. واضح الفكرة لنا؟ أي الإشكال على هذا التوجيه. طيب، يقول احنا ايش قلنا؟ قلنا هذا هكذا علم يرجع الى الشك في المكلف به، نمنع ان يكون من موارد الشك في المكلف به، وندعي ان المسألة من موارد الشك في التكليف. شوف انت شو تقول له، لاحظ تعبيرك عندما تعبر، شو تقول؟ تقول انني سأبتلى ببعض الطرفين، باحد الطرفين. طيب، وش معنى هذا ابتلاءك باحد الطرفين؟ معنى الابتلاء باحد الطرفين تصير أحد الطرفين بحكم العاقل خارجا عن محل الابتلاء، جعل في دائرة الخروج عن محل الابتلاء، وبالتالي أيضا جعل أحد الطرفين خارجا عن محل الابتلاء، نتيجته ما هي؟ ما تخلي هكذا علم إجمالي يقول لي دع كل من الطرفين، لأن لا معنى لداع، وقد خرج ذلك. يقول قلنا ما التكليف يصير مستهجن، صح؟ خارج بحكم عقلي، لأنه ماذا سأضطر إليه؟ فشو يقول لي؟ دع ما تضطر إليه بحكم عقلك. واضح لنا الفكرة؟ فيقول إذا رجعنا إلى حكومة العقل، العقل راح ندرك بأن هكذا علم إجمالي لا يمكن لنا أن ندرجه تحت دائرة العلم الإجمالي التكليف، ماذا؟ الشك في المكلف به. بل المرجع هنا، المرجع من؟ المرجع ها هنا البراءة، الأصل المؤمن لوجود شك في أصل التكليف بعد خروج أحد طرفيه قطعا عن محل الابتلاء، معاً؟ وعلى الأقل سمعوني، على الأقل حطوا هذه الإجمالة، هو يتفيدنا هذه الإجمالة. يقولوا على الأقل إذا كان هناك ادعاء في قبال ادعاء، يعني أنا أدعي بأن هكذا علم إجمالي داخل في الشك في دائرة التكليف، وانت ايش تدعي؟ انه داخل في دائرة الشك في المكلف به، فلما تتقابل الدعويان شو تصير؟ يتصير شنو؟ شك في اصل التكليف. هذا يكفينا للقول بعدم منجزية العلم الاجمالي. واضحة هالجمالة؟ توضح لنا المطلب. الثاني أن الشك في المقام في انطباق التكليف المعلوم بالإجمال على مورد المانع يرجع إلى الشك في سقوط التكليف بعد العلم بثبوته، لأن عندنا تكليف صار تنجس، قال لي دع النجس، ثم ماذا؟ أعلم باضطراري إلى شرب أحد الإناءين وبخروج هذا الإناء الذي سوف أضطر إليه عن دائرة دع النجس، صح؟ أي بالإجمال على مورد المانع راجع إلى الشك في سقوط التكليف بعد العلم بثبوته واشتغال الذمة به، والمرجع في ذلك هو قاعدة الاشتغال. يعني عندي شنو؟ علم يقيني بالتكليف يحتاج إلى فراغ يقيني، ولا يتحقق الفراغ اليقيني حتى بعد خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء إلا بترك الإناث الثاني اللي داخل تحت محل الابتلاء. وهذا بخلاف الصورة الأولى اللي قلنا فيها مانع شرعي، وهو الإناء اللي عند جارك اللي تقدم، واضح الخروج فيها عن محل الابتلاء. ما هنا كلا الإناءين قد دخل تحت محل الابتلاء ثم خرج أحدهما بالاضطرار، فالتكليف قد تنجز. فيقول بعد المنجزية شنو؟ عندما آتي إلى هذا الطرف اللي الآن أصبح ما له معارض، أقول بالتكليف أنا اشتغلت ذمتي به معي، فيجب علي تركه. واضح لنا الصورة. والمرجع فيه الاشتغال بخلاف الصورة الأولى اللي هو إناء جارك اللي قلنا غير المقدور شرعا كغير المقدور عقلا، حيث كان مرجع الشك المذكور فيها إلى الشك في أصل ثبوت التكليف إناء جارك، والمرجع كان البراءة دون إشكال. واضح لنا الفكرة. الإشكال من الماتن، وفيه هذا الوجه الثاني أن المانع لما كان من حدود التكليف العقلية أو الشرعية، الشك هنا ما يرجع إلى الشك في المكلف به كما شرحنا موضحين، بل يرجع إلى الشك في أصل التكليف معان. وإذا تبغون الصورة تتضح أكثر حطوا الإجمال اللي احنا وضعناه. والشك في أصل التكليف شو يوجب؟ يوجب ارتفاع العلم الإجمالي المفروض كونه هو المنجز لي وجوب ترك كلا الطرفين، الطرف اللي اضطر الى الابتلاء به والطرف اللي هو داخل تحت محل ابتلائه دون اضطرار. ومعه لا مجال للقول بان المساله ترجع الى قاعده الاشتغال، لان قاعده الاشتغال انما تتم بعد كوني كلا الطرفين داخل تحت محل الابتلاء دون معارض معا، لأنها فرع وجود المنجز. وهنا ما نقدر نقول بأن العلم الإجمالي نجز كلا طرفين على كل تقدير. طيب إذا سقط هذا الوجه، وحتى يتضح لنا الوجه في سقوط هذا الوجه، الوجه في سقوط الوجه، ومن ثم لو شك المكلف في طروء المانع، يقول شوف هذا المثال يوضح لنا الصورة بأجل إيضاح. إذا شك المكلف في طروء المانع في فرض العلم التفصيلي بالتكليف، طيب أنا عندي علم تفصيلي هذا الإناء، شوف 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 طالعوا ذا الإناء نجس صح، أنا ما أدري نزل عليه مطر ولا ما نزل عليه مطر. طيب إذا هنا نزل عليه مطر ولا ما نزل عليه مطر، أقدر أقول لكم أنا طيب أتعامل معاه كنجس ولا أتعامل معاه كطاهر؟ طيب أتعامل معاه كنجس على أساس علمي الوجداني بأنه نجس، ها علمي الإجمالي زال ارتفع، أتعامل معاه على أساس الاستصحاب يعني أجيب منجس معاه. ومعنى ذلك أنني لا أستطيع أن أقول في العلم التفصيلي أن المنجز لنجاسة هذا الإناء نفس علمي الوجداني اللي كان متحقق لدي وعندي، ما عاد ينفع، ارتفع بعد الشك في سقوط المطر عليه، وبالتالي طهر هذا الإناء، يعني عندي شك في طهارتي، فالمنجز للقول ببقائي نجاسته أو بنجاسته لابد من استصحاب، لابد من دليل ثاني يثبت لي النجاسة، يعني ما أستطيع أن أتمسك بالدليل الأول. يقول تعالي إلى مقامنا، نفس الشيء أنا ما أقدر أقول اللي نجز لي ترك الطرفين هو نفس العلم الإجمالي بعد الاضطرار بوجود المانع معي، يعني أحتاج إلى شيء ثاني ينجز غير العلم الإجمالي بعد اضطراري لأحد الطرفين مثل هذا. يعني ما أقدر أقول بعد، لأن العلم الإجمالي إنما ينجز المعلوم ويوجب علينا ترك الطرفين إذا لم يبتلي هذا العلم الإجمالي بمانع. أما إذا ابتلي بالمانع ما أقدر أقول أنه نجز طرفين معي؟ كما أنني لم أستطع أن أقول أن العلم التفصيلي ينجز علي المعلوم بعد الشك في طهارة المعلوم بالنجاسة، بل أحتاج إلى ماذا؟ إيجاد دليل آخر، استصحاب قاعدة الطهارة شيء ثاني معه، يعني لابد من دليل يدلل على ماذا؟ التكليف وإثبات التكليف. هذا خوش مثال. أي يقول: ومن ثم لو شك المكلف في طرو المال في فرض العلم التفصيلي بالتكليف ما يقدر يقول بقاعدة الاشتغال في لزوم مراعاة احتمال التكليف. ليش؟ يقول ايه، انا كانت ذمتي مشتغلة، وبالتالي هذه القاعدة الاشتغال توجب علي شنو؟ ان ادع هذا الإناء اللي كنت اعلم بنجاسته، لان قاعدة الاشتغال ايش معناها؟ قاعدة الاشتغال يكون التكليف قد تم ثبت، واحنا بهذه الصورة ما ثبت بعد الشك فيه، لان نقول المثبت للتكليف هو العلم، والعلم صار عندنا شك في هذا العلم فارتفع العلم المثبت، فنحتاج الى منجز اخر، يعني قاعدة الاحتياط ما تكفي، ولذلك تمسكنا بالاستصحاب معي؟
نعم.
ولذلك شوف شكل لم تنفع قاعدة الاشتغال في لزوم مراعاة احتمال التكليف بعد فرض ارتفاع العلم به، بل لا بد من دليل ينجز التكليف كأصل موضوعي كاستصحاب نجاسة الماء. وحتى نقول أيضا بعد أن نستصحب النجاسة شو يصير؟ يحرم علينا مساورته. نعم. أو حكم إحرازي كاستصحاب حرمة شرب الماء لو تم في نفسه مع نعرف الوجه بين نمطي الاستصحاب في المقام. أي نعم، مثل ما مر رأيكم بالاستصحاب، أي كاستصحاب نجازة الماء احنا مرة المحرز لحرمة شربي، أو لا أنا استصحب الحكم، يعني مرة استصحب الحكم ومرة لا استصحب أي الموضوع اللي هو النجاسة، كاستصحاب حرمة الشرب لو تم في نفسه، أو غير إحرازي كما في موارد انقلاب الأصل كالشك في القدرة اللي قلنا يصير المرجع فيه شنو؟ الاحتياط. الشك في القدرة اتفق الجميع على أنه إذا كنت مثل اللي قلنا صلاة عن قيام تقدم عندنا. طيب إذا ما أستطيع أجيب دليل أقدر أقول ببقاء النجاسة ولا شي يصير المرجع لأصل المؤمن؟ صح. يقول تعال إلى ما قلناه في العلم التفصيلي طبقه على العلم الإجمالي الذي خرج أحد طرفيه عن محل الابتلاء، يعني أحتاج إلى دليل غير العلم الإجمالي ينجز لي هذا الدليل شنو؟ وجوب ترك الإناء غير المبتلى به. وبما أنه لا دليل فالمجرى شنو المفروض؟ الأصل المؤمن. واضح الكلام هذا؟ خوش كلام ترى، دقيق. أي في لزوم مراعاة احتمال التكليف بعد فرض ارتفاع العلم به، بل لا بد من منجز للتكليف من أصل موضوعي كاستصحاب نجاسة الماء المحرز لحرمة شربي، أو نستصحب الحكم الذي يحرز استصحاب حرمة الشرب الحرمة نفسه لو تم في نفسي، أو غير إحرازي كما في موارد انقلاب الأصل كالشك في القدرة وغيره. ولولا ذلك يتعين علينا الرجوع للبراءة في العلم التفصيلي، يعني كأنه يقول هنا تحت الأسطر شنو مطلب، يعني إذا كنا نستطيع أن نجري البراءة في العلم التفصيلي اللي هو أقوى، لا إشكال في أنه أقوى، فما بالك طبعا قلوا أقوى بس حطوها بين قوسين على الأقل الذهن، ولا احنا قلنا قد ذاك معاه. ايه لا ولولا ذلك يتعين علينا الرجوع للبراءة، لأن من قبيل الشك في أصل التكليف لا من قبيل الشك في المكلف به، أو عدم طرق الرجوع للبراءة من التك بعد فرض ارتفاع العلم به، وإحنا نراه ارتفع، لأن أنا بمجرد أن اضطررت إلى أحد الطرفين ما صار عندي علم إجمالي بأن النجاسة في هذا الطرف أو في الطرف الذي ابتليت به، صار أحد الطرفين خرج عن محل الابتلاء بالاضطرار معي؟ فإذا أحتاج إلى دليل آخر. شنو الدليل الآخر الدال أيضا على أن هكذا علم إجمالي ينجز طرفيه؟ الاستصحاب. استصحاب شلون؟ احنا هنا الآن قلنا شوفوا شنو، ما جبنا الآن مثال العلم التفصيلي، خذوا هالمثال اللي تقدم عندنا يفيدنا في موردنا. أنا عندي شنو؟ أما الإناء الذي على يميني نجس أو الإناء اللي على يساري نجس، وسأضطر إلى مساورة الإناء اليساري، صح؟ طيب يعني راح يخرج عن التكليف. لكن كان هذا الإناء اللي على يميني كان العلم الإجمالي شو يقول لي؟ دع النجس وكان شامل له، صح؟ الآن فيما بعد بعد خروج هذا أشك في أن ما زال خارج، كنت على يقين بخروجه بأصل التكليف، يعني كان التكليف دع النجس شامل له، الآن شك في أتمسك ماذا؟ بالاستصحاب، يقين سابق شك لاحق. ليش لا؟ شفتوا هكذا استصحاب ليش ما يجري؟ وبجريان الاستصحاب أقول بأن العلم الإجمالي ينجز طرفيه الذي يعلم المكلف بخروج أحدهما عن محل الابتلاء اضطرارا، والدليل على ذلك الاستصحاب. أصلا إذا ما نطبق الاستصحاب في هكذا موارد وين نطبقه؟ عندي علم سابق معاي مثل الرواية، على الأقل يصير العلم الإجمالي بمثابة الرواية، نجز طرفي صح؟ بعد هو أقوى من الرواية، خرج أحد الطرفين لا يضر خروجه، خروج هذا الطرف اليساري، يبقى الطرف اليميني ماذا؟ يجب علي اجتنابه.
بس ما في استصحاب، يعني العلم اللي سابق تزعزع بخروج الطرف المضطر إليه.
هذا النكت اللي في ذهنك خوش نكتة، وهي كل الأصوليين يركزون عليها، زي أنك وصلت لها. يعني في الحقيقة احنا ما نقول هنا استصحاب، استصحاب شوفوا أول شيء نوضح، يقول في الحقيقة هكذا استصحاب فيها خدشة من أكثر من حيثية، من أكثر من حيثية، من أهم الحيثيات المخدوش جريان الاستصحاب بها إنه من قبيل استصحاب نثبت به أصل مثبت. احنا ايش قلنا اصل مثبت؟ احنا قلنا لو نذر، مثالنا المشهور هذا، لو نذر شخص انه ان رزقه الله ولدا وبلغ العشرين معه، لا بلغ العشرين تالي جينا نبات اللحية، بلغ العشرين سيتصدق بشنو؟ بدرهم. قلنا هذا الاستصحاب شنو؟ تام. لو ضاع ولده ما عاش عنده إلا شهر ثم فقده معه، يقدر يستصحب ويتصدق بدرهم بعد مضي 20 سنة، يقين سابق وشك لاحق. لكن عند نذر ثاني أن يتصدق بمليون إن نبتت لحيته، هذا ما يقدر، ما يجب عليه التصدق بالمليون. ليش؟ لأن هذا لازم لبقائه حية معي؟ ويمكن يصير ماذا كوسج مثل ما يسمون هذا الولد حظه ما يصير يعني من اللوازم على الأقل ما قلنا لازم طبيعي لازم عادي لازم المهم من الاستصحاب استصحاب بقى حيا ما يثبت نبات لحيته كي يترتب الوفاء بالنذر مليون الوفاء بالنذر درهم يقول لا بأس تصدق بالدرهم بس المليون ما يثبت واضح لنا الفكرة لأن أصل مثبت تعال إلى ما نحن فيه نشوف إن هذا من قبيل الأصل المثبت لأن هذا شنو أنا عندي طرفين واحد منهم نجس هذا زال باضطرار إليه هذا على تقدير أن لا يكون هو النجس راح النجس يصير الثاني يعني على تقدير عدم تحقق النجاسة في هذا الذي اضطررت إليه ستكون النجاسة في الطرف الثاني اليميني معاه هكذا استصحاب في الأصل المثبت يثبت ولا ما يثبت ما يثبت معاه يعني استصحاب أنا لا ينجز لأن الاستصحاب الذي ينجز مو من قبيل الاستصحاب اللي في اللوازم معاه لأني أنا راح أثبت أنه لازم معاه لازم ارتفاع هالطرف والنجاسة تدور بينه وبين الطرف الثاني على تقدير عدم وجود النجاسة في هذا الطرف وين تروح النجاسة في الثاني ها الآن بنجي الآن بنجي يقول احنا في الحقيقة ما نريد نقول اللازم من هالقبيل نقول لا في الحقيقة عندنا حكم مع حكم يعني انا الحكم شو يقول لي يقول لي دع النجس والنجس هو اما في هذا او في هذا صح وبالتالي يجب علي ان ادع الاناء اليميني لكونه احد طرفي دع النجس مو لكونه مثلا ماذا هو اصل مثبت يقول لا تأمل قليلا لتجد أن دع النجس مو على كل تقدير لأن احنا هذا دع النجس مو علم تفصيلي معاه علم إجمالي لكن قلنا باعتبار أن العلم الإجمالي ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية ولا يتحقق ذلك إلا بترك كلا الطرفين فصار يعني التنجيزية هنا في الحقيقة يعني على تقدير وجود النجاسة ما ينقول لك يعني على تقدير أنه أحد طرفي النجس فلما يخرج أحد الطرفين ما صار العلم الإجمالي ينجز معلومة حتى على تقدير أنه لا يكون أحد طرفي النجس يصير من قبيل الشك في التكليف لا من قبيل الشك في المكلف به واضح نكتة واجد هواي دقيقة ها ولذلك يقول شوف ما نقدر نقول بمنجزية استصحاب في هكذا مورد قوس كلام الثالث ها ما في مجال طبق باشر لا سهل يعني ما في صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا نبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين لا سهل بس تأملوا فيه